بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. فلا وربك لا يؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وفي موطن آخر من الكتاب المنزل على النبي المرسل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. التشريع الإسلامي أفضل تشريع يمكن أن يقود الإنسان إلى السعادة الكبرى في الدنيا وفي الآخرة، لأنه التشريع الوحيد الذي تكفلت السماء بحفظه، على الخلاف من ذلك فيما يرجع إلى التشريعات التي سبقت الإسلام، فضلاً من الخوض في التشريعات التي تبانى عليها البشر فيما بينهم. فلا الصحف بقيت صحفاً، ولا الكتب التي خطب بها الأنبياء كموسى وعيسى بقيت على حالها، ولا ما هو بين هذا وذاك، إنما هو دستور واحد الذي تكفلت السماء بحفظه، ألا وهو القرآن الكريم المنزل من قبل الله تعالى على قلب حبيبنا المصطفى محمد. عندما كان المسلمون يعيشون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانهم، ما كان يشق عليهم أن يستنطقوا النص، لأن المبين باللسان العربي المبين هو النبي، وهو خير وأفضل من نطق بالضاد. لكن بعد ذلك تشابكت الأمور فيما بينها وتداخلت، وبعد فترة من الزمن حصل التقاطع والتنابذ والتدابر. بات الذي يسيس المشهد هو على حساب أصل التشريع، لذلك جاءت أوراق السنة المطهرة على ما هي عليه فيما تحتاج فيه للكثير من البذل في دائرة الجهد للخلوص من ذلك إلى ما هو الصافي القادر على فك مفردات القرآن الكريم. نعم، كلنا مخاطب بالقرآن، ولكن لكل منا نصيبه في الفهم والإدراك بقدر ما يحمل من الآليات المهيئة له في الاقتراب من النص واستنطاقه، لكن الناس يتفاوتون فيما بينهم. فالعلوم العربية توسعت وعلوم الشريعة تبعا لذلك أيضا توسعت. والذي يرغب أن يتعامل مع النص التشريعي كما أريد له أن يكون في أخذ المسار في وسط الأمة لابد وأن يتسلح بتلك الآليات حتى لا يكون طرق الأبواب لا على هدى واستنطاق النص في دائرة العمى ولا أقل من التشويش. المدارس هي عبارة عن مدرستين في القاسم الأول، ثم بعد ذلك تنقسم كل واحدة منهما على نفسها إلى أقسام ومسارات وطرق ومذاهب وتوجهات، ما شئت فعبر. المدرسة العامة وأقطابها المذاهب الأربعة، على أن ثمة مذاهب في السابق والحاضر أيضا لها وجودها ولها حراكها وفتاواها تملأ الآفاق ويترتب عليها الكثير أيضا من الآثار. هذه المدرسة العامة تعاملت مع التشريع من خلال مصادره من نوافذ عدة، جعلت في المقدمة القرآن الكريم، ثم بعد ذلك السنة المطهرة، ثم جاءت إلى الإجماع وجعلت منه رافدا قويا إن لم يكن قسيما لقسيميه، ثم تحركت في دائرة العرف وأعطت للعرف مساحته في تأمين الدليل على الحكم الشرعي، ثم عمدوا إلى شرع من قبلنا وأيضا في هذا رافد يؤمن الشيء الكثير في مساحة استنباط الحكم الشرعي، وجعلوا من مذهب الأصحاب أيضا مساحة ليست بالهينة في هذا الجانب. كل هذا في القسم الأول، وهو ما يعبر عنه بالدليل المنقول. طبعا المذاهب تقترب وتبتعد، تتسع أو توسع وتضيق على نفسها في التعامل مع هذه الروافد النقلية، حتى عند أتباع مدرسة العامة. لذلك على الإنسان الباحث المنصف عندما يقترب من فتوى للمدرسة العامة عليه أن يرجعها إلى منابع التشريع فيها، وهي عبارة عن المصادر والروافد التي شكلت حالة الدليل المستوجب لإعطاء ذلك النظر والانتزاع ذلك الحكم. بعيدا عن مساحات الحساسية والنفرة المصطنعة التي لم ينزل بها الله سبحانه وتعالى من سلطان. الجهة الثانية أو القسم الثاني هو عبارة عن الأدلة العقلية، وهذه الأدلة العقلية أيضا لها حراكها ولها فعلها الواضح البين، وعلى أساس منه أيها الأحبة أيضا تم انتزاع مجموعة من الأحكام لا تقل أهمية عن سابقها، بل وربما شكلت واحدة من منعطفات الخطورة في بعض المساحات زمنا ومكانا. هذه الأدلة العقلية يقف في مقدمتها القياس، وكم عمل القياس في استنباط الأحكام الشرعية عند أتباع المدرسة العامة من دور، خصوصا عند الإمام أبي حنيفة صاحب المذهب الحنفي. هذه المدرسة ذهبت مع هذا الرافد إلى مسافات بعيدة، ومن يتصفح الكتب التي تعنى بجمع الفتاوى المرتبطة بهذا المدرسة بهذه المدرسة خصوصا أو المذهب بعبارة أدق، خصوصا أيام الدولة العثمانية التي امتدت لقرون باسطة نفوذها على العالم الإسلامي، يجد أن القياس يحكم المسارات حتى على حساب الدليل النقلي الذي تم التعرض له بادئ ذي بدء. ثم جاءت المصالح المرسلة، وأيضا شغلت مساحة ليست هينة عند مدارس المذاهب الشقيقة. أما الاستحسان فحدث ولا حرج، حيث أن مناخه مهيأ لأن يتحرك الفقيه في أكثر من بعد وبعد. ثم جاء مسلك سد الذرائع وأيضا فتحها في نفس الوقت. أحيانا الذريعة تدفعنا لسد ذلك الشيء وأحيانا لفتحه، وهذا أيضا إذا كان في يد الإنسان الفقيه المتمكن من آلية الاستنباط يستطيع أن يأخذ بالفتوى إلى حيث تم التشخيص الخارجي. ومن هنا تمتاز المذاهب العامة فيما بينها في التعامل والاستنطاق والحركة داخل معطى هذين الرافدين أو هذا الرافد المنقسم على نفسه فتحا وإغلاقا. ثم جاء مسار الاستصحاب، والاستصحاب هو عبارة عن أصل عملي جعلوه واحدا من الروافد العقلية في استنباط الأحكام الشرعية على فرض ثبوته، ثم جرى الشك بعد ذلك فيبقى ما كان على ما كان استصحابا. هذه هي عبارة عن منظومة الأدلة التي يجنح لها أئمة المذاهب العامة بين المسلمين. أما مصادر التشريع في المدرسة الخاصة وهي عبارة عن مدرسة أهل البيت، عن مدرسة علي وآل علي عليهم السلام، والتي تثبتت قواعدها واتسعت مدياتها في زمن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام من أبناء النبي محمد. هذه المدرسة التي نسير وفق معطياتها ونتاجها جعلت من التشريع أيضا في مسارين. المسار الأول ويقف على رأسه الكتاب الكريم القرآن المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الرافد الثاني وهو عبارة عن السنة المطهرة، وهنا تبدأ المفارقة بين مسار المدرستين العامة والخاصة، حيث أغلقت أبواب المدرسة مدرسة الحديث عند العامة بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة المطهرة عند المدرسة العامة هي عبارة عما صدر عن النبي قولا أو فعلا أو إقرارا، ثم بعد ذلك لا سنة وإنما حملة السنة من صحابة عاشوا النبي سمعوا منه أو من تابعين لهم بإحسان، هؤلاء الذين سمعوا بواسطة ربما واحدة وأقل من ذلك يعني في حدوده. إنزين، أما مدرسة الإمامية لا تتجاوز هذه المرحلة إلى زمن المعصوم عليه السلام، حتى يجد الواحد منا أن مجموعة من الأحكام والأحكام التي في منتهى الأهمية والخطورة أدلتها ما صدر عن الخلف الباقي من آل محمد. من هنا يتضح الحال في مدى سعة مدرسة الحديث عند أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاش فترة 10 سنوات و13 سنة، 13 سنة في مكة للتأصيل، 10 سنوات للتفريع في المدينة المنورة. هال23 سنة لا يمكن أن تقاس من حيث إنتاجية النص بفترة تمتد إلى 255 سنة أو أكثر من ذلك إذا أضفنا ما بعد الغيبة السورة. فبالنتيجة قرابة 3 قرون من الزمن السنة المطهرة عند متباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لا زالت ولود، لا زالت تضخ بالكثير الكثير من الأحاديث التي لم يتسنى للنبي أن يفرغها على المسلمين، وتولى علي وآل علي عليهم السلام إفراغها على الأمة. من هنا الرصيد في الدليل اللفظي عالي الوتيرة عند أتباع المدرسة الخاصة على حساب ذلك عند أتباع المدرسة العامة. من هنا نجد أن الباب العقلي في مسار المدرسة العامة احتاج إلى التفريع والتشقيق، لذلك لاد إلى القياس والاستحسان وأعطى المصالح المرسلة وما دون ذلك الشيء الكثير. زين، ثم جاء الإجماع. بطبيعة الحال أيها الأحبة لا يعني أن كل ما وصل إلينا نحن متعبدون به. يعني بعض أحد من تجلس عنده يقول لك بس أنا قرأت الرواية الفلانية، سمعت الرواية من فلان الخطيب الفلاني، لا لا يعني أن ذلك الدليل، وإنما الرواية عندنا تخضع إلى عملية تنقيح، إلى عملية بحث، إلى عملية غربلة، حتى تخرج في نهاية المطاف على أنها تحمل صفة الصحة ولا أقل الوثاقة، ولا أقل من ذلك أن تكون حسنة ليمكن أن يرتب عليها الأثار، وإلا فتبقى في دائرة الضعيف الذي لا يلتفت له. وكم نحن نعيش حالة من البؤس مع شديد الأسف، مع أن روافد العلم والمعرفة اليوم متاحة للجميع، نعيش حالة من البؤس حيث اختلط الحابل بالنابل، حتى أصبحت مع شديد الأسف مجموعة من النصوص يضاف عليها على أنها صادرة عن المعصومين عليهم السلام، وما على من شاء أن يتتبع إلا أن يدخل في بعض المواقع ليقرأ ليسمع ثم يضع يده على جادة طريق مستعينا بأهل الاختصاص في ذلك. جاء الإجماع، والإجماع قيمته. في الزمن السابق عندما يقال المسألة مجمع عليها يحسن الظن في من نقل الإجماع، لكن اليوم تقدم العلم وأخذ العلماء نصيبا أكبر مما كانوا عليه في التحرك في دائرة الإجماعات المنقولة، فما لم يصل الإجماع إلى حد التحصيل لا يعتنون به، لذلك سقطت مجموعة من الأحكام وتولدت بعد ذلك أحكام قاعدتها أقوى وأكثر استحكاما وتماسكا مما كانت عليه في الزمن السابق، وأحسب أن القادم من الأيام يبشر بما هو الأفضل. ثم العقل، وللعقل في مدرسة أهل البيت مساحة، هو لم يجنح وإنما قنن، وقنن من خلال روايات محمد وآل محمد. ولو تعذر على الفقيه الحراك في مساحة الدليل اللفظي أمامه مجموعة من الأصول العملية التي يعتمد عليها في استنباطه للأحكام الشرعية، لذلك علينا أن نضع أقدامنا في ماء بارد، وعلينا أن نريح أنفسنا كثيرا، فلن يضيع على فقيه من أتباع المدرسة الخاصة تأمين الحكم الشرعي في أي قضية من القضايا، وليد ما في يده من الأدلة المؤمنة له وهي الأصول العملية التي تتحرك في خانة البراءة أو التخيير أو الاحتياط أو الاستصحاب. هذه الأصول العملية الأربعة تؤمن للفقيه ما يحتاج إليه على فرض فقد الدليل من النوع الأول. النهاية أيها الأحبة، القرآن يقول لنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي موطن آخر فأولئك هم الظالمون، وفي موطن ثالث فأولئك هم الفاسقون. 3 مواطن لمن يرد على كتاب الله أو على سنة نبي الله محمد؟ أيها الأحبة، ثمة مظاهر للفتوى تحمل في داخلها الشيء الكثير من الرائحة الكريهة جراء الانفلات والابتعاد عن مصادر التشريع، إن على أساس من المسار الأول الدليل اللفظي وما تبعه، أو على أساس من الأصل العملي. وعند المدرستين سواء كانت الخاصة أو العامة، لذلك جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام تحصن الفقيه حين حركته في استنباط الحكم الشرعي. أخطر مظاهر الفتوى أيها الأحبة هي التي تتسبب في زحق الأرواح، وتتسبب في هتك الأعراض، وتتسبب في نهب الأموال، وتتسبب في إرباك المشهد، وتتسبب في سلب الأمن والأمان بين أبناء الأمة، بل وأكثر من ذلك بين أبناء الإنسانية عامة. أيها الأحبة، مرت على المسلمين فترات وهم يعيشون اليوم زمانهم المعاصر، وشتان بين الأمس واليوم. النبي الأعظم قام بالفتوحات سواء كان على نحو الحروب أو الغزوات، ولكن كانت مضبوطة بحكمة السماء، كانت مضبوطة بدراية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فهو لم يتعقب هاربا، ولم يجهز على جريح، ولم كل ما يضاف إلى سيرة النبي من التشويه هو صنيعة أحد موردين: إما غباء عند بعض المحدثين والمؤرخين من المسلمين، أو خبث سريرة تحرك على أساس منها المستشرقون وتلقفها السذجة من أتباع الفكر الحداثي الذين لا يحسنون التمييز بين أي طرفيهما أطول من الآخر. وإلا فلا أطهر ولا أنقى ولا أصفى ولا أكمل ولا أتم من سيرة النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. كانت فتوحات مباركة، حتى قال القرآن فيها: إنا فتحنا لك فتحا عظيما وقال مبينا. وقال فيها القرآن أيضا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. لو أن النبي أعمل السيف في رقابهم لما دخلوا في الإسلام طائعين، ولما دخلوا أفواجا متدافعة. أما اليوم فعصابات المنكر، أما اليوم فشداد الآفاق الذين يتاجرون بالدين في كل مكان، يقتلون النفس المحرمة. أيها الأحبة، هؤلاء صنائع الماسونية العالمية التي من فكت تقتل الإنسان بما هو هو، ولكن رمت ببدائها وانسلت. أرادوا أن يشوهوا الإسلام من خلال أناس نذروا أنفسهم للشيطان، لم يقتربوا من الإسلام في أبسط مبادئه، ناهيك أن يتحركوا ضمن دائرة ضوابطه، وكأن الغرب هو الأنقى والأصفى. كلا وألف كلا، ما علينا إلا أن نقرأ بعض الإحصائيات التي يندى لها جبين الإنسان الشريف. الماسونية العالمية أيها الأحبة هي أصل الحركات الإرهابية على وجه الأرض. الماسونيون لا يظهرون للعلن، وإنما يحركون الدمى والأتباع والأذناب في أكثر من اتجاه وموقع وزمان. أليست الماسونية العالمية هي التي أشعلت فتيل الحرب العالمية الأولى والثانية؟ هل كانت الحرب العالمية الأولى والثانية بمثابة برد وسلام على البشرية، أم الدمار والفتك المرعب المخيف الذي زلزل أركان الإنسانية على وجه الأرض؟ ملايين من البشر طحنت في الشرق والغرب والوسط. السكان الأصليون في أمريكا الجنوبية تم استئصالهم الهنود الحمر؟ ألم يستأصل شافة 20 مليون إنسان استرالي في القارة الاسترالية من أجل أن يستوطن فيها خريج السجون من المملكة البريطانية المتحدة وقتها، حتى استبدلت مغرفة البلد كاملة؟ أليس استعمال أسلحة الدمار الشامل في هيروشيما ونساكازاكي وما إلى على يد هؤلاء؟ هل كان المسلمون هم الذين يقصفون بالسلاح الذي يحمل القدرة على الدمار العام ولي حقب متتالية إلى اليوم، يدفعون ضريبة ما تم إلقاؤه في تلك المناطق قبل 70-80 سنة؟ هل هؤلاء مسلمون؟ ألم يستأصل الهنود الحمر فيما يقرب 100 مليون إنسان في أمريكا الجنوبية؟ هنود حمر كالحشرات أبادوهم 100 مليون في أمريكا الشمالية. 50 مليون إنسان من الهنود الحمر أيضا. سوى الله اليوم قلنا ديمقراطية، ديمقراطية على رأس 150 مليون إنسان، أحد يقبل؟ هو النبي وش قتل يعني 35 نفر في بدو، 35 في أحد القتل من المسلمين أكثر، لكن كانت الضربة معادلة. في خيبر يقتل عمرو بن ويب، تنتهي المعركة، مدري مرحب، تنتهي المعركة بشخص واحد. زين، هذا هو حالهم. بعد ذلك يجي يقول لك والله المسلمين، نحن لا ننزه صفحة هؤلاء، لكن والله ليس من الإسلام في شيء. وإن تولدوا من آباء وأمهات مسلمين، لكنهم قلبوا ظهر مجن، يمموا وجه الشيطان. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شعفتهم وأن ينهي دورهم وأن يعيد البلاد والعباد إلى ما كانوا عليه من أمن وأمان ومحبة وسلام واطمئنان، إنه على ذلك قدير. عيد الغدير ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله، عيد الولاية، عيد العهد إن شاء الله في هذا المكان ليلة الثلاثاء، مكان الأخوات محفوظ إن شاء الله، جدد الميثاق مع الإمام علي عليه السلام. بداية المدرسة والجامعة يوم الأحد القادم. أيها الأبناء، أنتم لا تحتاجون لمن يحفز ويشجع ويدفع للأمام، فأنتم أهل لتحمل المسؤولية. أحبائي، أبنائي، بناتي، أخواني، أخواتي، بغير العلم لا نتقدم، بغير العلم لا نستطيع أن نرفع رؤوسنا، بغير العلم لا نستطيع أن نبني، بغير العلم لا نستطيع أن نعيش حياة كريمة. بغير العلم أيها الأحبة يعني أننا اخترنا لأنفسنا أن نئد أنفسنا بأنفسنا. العلم ما دخل في شيء إلا وزانه، والجهل ما دخل في شيء إلا وشانه، فمن يقبل لنفسه الشيء؟ لا أعتقد أن ذا عقل يقبل هذا. أحبائي، أخواتي، الله الله، هي بداية مشوار، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل فرحة العيد الغدير مفتاح خير وبركة على أبنائنا وبناتنا. تعب الآباء والأمهات لا ينبغي أن يذهب هدرا. إحصائيات موجودة، كم سرقت الأجهزة الحديثة من جهودكم أيها الأحبة؟ لم تكن النتائج في العام الماضي مرضية، علينا ألا نكرر السيناريوياته، وإنما علينا أن نقلب الصفحة لنجعلها بيضاء إلا ما يضاف فيها من مداد النور الذي تكتبونه بأقلامكم الطيبة من خلال إشراقة أنوار عقولكم. غذوها بالمذاكرة والمتابعة، اسألوا عما تجهلون. الذي لم يتضح لكم أعيد الكرة عليه أكثر من مرة تتفتح مغاليق الأمور. اسمعوا لآبائكم ولأمهاتكم، أطيعوا الكبار من أبناء قومكم، اطلبوا المدد ممن تجدون لديه القدرة في أن يمد لكم يد مدد. كل واحد منكم مشروع كبير في داخله، عليه أن يعمد إليه، عليه أن يتصفح تلك الوريقات في داخل نفسه، عليه أن يرعاها، عليه أن يضيف إليها ما يمكن أن يضاف. أملنا في كل واحد منكم أن نقرأ مهندس هنا وأستاذ هناك وطبيب هنا وقانوني هناك، وهكذا الحال بالنسبة لأخواتنا. حياة اليوم لا تقبل الجهل، في أضيق الدوائر دوائر ناهيك عن أوسعها. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق علي عليه السلام الذي سنعيش فرحة تتويجه بالإمامة بعد ليال، أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الأبناء وجميع البنات، أن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا، أن يدفع عنه غائلة الشر أن كان مصدرها، أن يجعلنا كما كنا بل أحسن مما كنا فيه، إنه ولي ذلك. لشفاء المرضى، لدفع البلاء، لقضاء الحوائج، لتوفير الأمن والأمان، لحفظ المسلمين أينما كانوا، لحفظ العتبات العاليات الحرمين الشريفين، لتعجيل الفرج لأرواح من مضى من المؤمنين عامة. الفاتحة مع الصلوات.